بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق في القول والجواب. طيب، عندي مكالمات تنتظر، تفضلي يا عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أستاذ الشيخ الفاضل؟
مرحبا أختي عفيفة، أهلا وسهلا ومرحبا.
أنا عندي كان أخوي رحمة الله عليه مريض بالسكر.
إيه؟
يعني هو مريض بالسكر، العام الماضي ما قدر يصوم 15 يوم العام.
إيه؟
لأنه يصوم من النهار إلى يعني غروب، يعني بعد العصر كده يتعب من السكر فيفطر.
إيه؟
يعني يدوب صام 15 يوم، 15 يوم الباقي ما قدر يصومها. وبعدين يعني تقدمت حالة وصار عنده بعد عنك السرطان، فتعب شوية رحمة الله عليه. دحين له أسبوع زمان توفهم عليه، دحين هذا الصيام.
أختي عفيفة،
نعم،
بالنسبة رحمة الله عليه، الله يغفر له ويجعله في جنة النعيم، بالنسبة له يعني المرض استمر معه حتى يعني بعد رمضان توفي مباشرة؟ ها؟
لا لا لا، ما توفي بعد رمضان، هذا العام الماضي اللي فطره.
العام الماضي. ها؟
أي. كان معه سكر، من السكر يعني ما قدر يصوم.
إيه، لكن بقي مريض إلى ساعة الوفاة.
كيف؟
بقي مريض إلى أن توفي.
أيوة أيوة أيوة.
ما قدر يقضي. ما قدر يقضي.
لا ما قدر يقضي.
طيب، نصحوا يعني الأطباء بأنه لا يصوم
مع السكر، ما قدر يقضي، لكن دحين مع 3 شهور 4 شهور مرض بالمرض هذا وتوفى
رحمة الله.
دحين يعني عياله بيسألوا يعني هل احنا نصوم، قلت لهم نصوم عنه، لكن هل يعني هي له زوجته وبنت واولاد، يعني يبغى يفرقوا الصيام بينهم 15 يوم، يعني طيب. هل هذه الايام يصوموها متتابعه كلهم في وقت واحد، أو كل واحد يصوم وقت ما يستطيع؟
إن شاء الله يا أختي عفيف، إن شاء الله.
وعندي سؤال تاني لو سمحت.
أي تفضلي.
أختي تسأل، تقول هي أكرمك الله مركبة لولب، وأول يوم في الدورة يجيها شوية يعني دورة، وبعدين اليوم الثاني والثالث والرابع ما يجيها شيء، وبعد كده يعني يجيها. طيب، هذه 3 4 أيام هل هي يعني إذا كان رمضان تصوم فيه أو صلاة ما تصليها؟
يعني بعد اليوم الأول، شوف بعد يوم أول لما ينزل الدم يبقى طهر 3 أيام 4.
أيوة أيوة،
نعم إن شاء الله.
هو عشان اللولب هو مسوي له كده يعني اللخبطة.
نعم نعم، واضح.
جزاك الله خير، أعطيك العافية.
أهلا وسهلا ومرحبا. أبو شيماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال الدكتور؟
أهلا وسهلا ومرحبا أبو شيماء.
دكتور، عندي مقفة نزول هذه الآيتين.
يلا.
الذي جبنا شهدنا عداوة الذين آمنوا واليهود والذين أشركوا.
نعم.
هاي آياتين وثمانين سورة المائدة.
نعم.
والآية الأخرى، إذا قلنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها إلى آخر الآية.
نعم.
هاي آية 16 في إسراء. وسمعت في أحد الصلايا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. فلا حديث صحيح؟
إن شاء الله يا أبو شيماء.
والسؤال الآخر، عند معصوم فأنا تسحر تفضل معدك.
كيف لما تصوم يا أبو شيماء؟ إيش؟
أكل سحور.
إيه.
تلفظ معدتي لا فمي.
يعني تتقيأ.
فبلعه.
إيه.
فبلعه عندما أكون في الصلاة، هل هذا صحيح؟
أها إن شاء الله يا أبو شيمة.
وسؤال الأخير، كم عندك تقول أن 2.9 جنيه دلتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي.
نعم.
القرآن نزل بتابع 20 سنة، فكيف تم ذلك يعني؟
كيف عفوا القرآن نزل بإيش؟
بتابع 20 سنة.
أي ظرف 20 سنة؟
نعم.
لا 20 سنة. 23 سنة.
نعم.
طيب أبشر.
يعني حد كلام عالية.
إن شاء الله يا أبو شيمة.
ممنون لك دكتور.
مرحبا مرحبا. تفضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ بس عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أحيانا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو الواتساب تأتينا أحاديث وتفاسير آيات مكتوب عليها انشر تؤجر، وأحيانا يكتب فيها لم تنشر هذه فقد يحصل كذا وكذا. إذا نحن كعوام ماذا نفعل، ننشر أم لا؟
طيب.
سؤال ثاني، في امرأة عندها الدورة الشهرية متقطعة، يعني يومين تأتيها وثلاث أيام لا تأتي، يعني ما تأتيها وهكذا، هل تصلي وتصوم أو لا يجوز؟ وهل يجوز تأكل حبوب لإقطاع الدورة الشهرية؟
نعم.
هل تصلي وتصوم يعني رمضان؟
طيب.
في هذه الأيام اللي ما تأتيها؟
طيب.
أم لا تصلي؟
واضح هنا. السؤال الثالث،
أريد أن تشرح لي حديث المؤمن الذي خالف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على أذاهم.
طيب يا علي أبشر.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. أبو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا.
إيش حالك؟ بخير.
بخير ونعمة.
أخبارك أنت طيب؟
طيب، أنا أخباري طيبة، أنت أخبارك زينة؟
وأخبارنا احنا طيبين يوم نسمعك الحمد لله.
طول عمرك. السؤال،
الله يخليك يا جماعة. طول عمرك. عندي سؤالين.
أي
سؤال الأول، الحين صلاة التراويح حددوها 50 دقيقة.
50 ولا 30؟
50 دقيقة.
طيب،
هل يجوز لنا نصلي الفرض عند عند مطوع المسجد ونرد نصلي التراويح في البيت ويا عيالنا؟
إن شاء الله يا أبو سالم.
والسؤال الثاني، طال عمرك سمعتك تقول 4 ركعات بعد العشاء. أيه؟ هل نصليهن بعد سنة العشاء ولا نخليهن لين الساعة 10-11 ونصليهن؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير ويعطيك العافية.
مرحبا مرحبا مرحبا
مرحبا.
تفضل يا ليلى.
الله يبارك فيك ويرحم والديك يا شيخ، بارك الله فيك. أنا يا شيخ متجوزة، هي قارب عن 38 سنة، يعني قريب نسكر 40 سنة. أنا جوزي متوفي، سكرت يعني كملت العدة وطلعت منها، ولما قبل ما يتوفى جوز علي، عرفت ولا لا؟ وما قالهاش لي من الساعة، كيف ما تقول مثلا، قال لي أنا متجوز، قلت له من عربك؟ قال لي أنا ما زلت ندور. هذيك الوقت هو مدور مرأة من قبل ومشي للثانية ومشي للثالثة، تقعد قريبته وما قال ليش عليها. بعدين لما قال لي عليها بعد يومين، لما أنا طلبت منه أيوه. السلام عليكم.
لا لا، تفضل تفضل أسمعك. كملي يا ليلى، كملي.
أيوه شيخ، معي ولا لا؟
كملي كملي. إيه نعم أسمعك، كملي. شو اللي حصل ليلى؟ يا ليلى ما الذي حصل؟ أنا أسمعك، الأمور طيبة، حاولي تعيدين الاتصال مرة ثانية. تفضل يا صادق.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا ستة أسئلة.
تفضل يا صادق على السريع.
أنا أشيد مدح النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد بالطف والموسيقى، هل هن يصحي؟
أنا أشيد المدح للرسول في المساجد
بالطف والموسيقى.
بالدف
والموسيقى
والإيش؟
شبه الموسيقى، شبه الموسيقى،
الموسيقى.
أيوه.
طيب،
السؤال الثاني، امرأة أصيبت بجلطة دماغية ووقف جنبها على الأيسر بالكامل، ولم تستطيع أن تصلي ولم تستطيع أن تركز في الصلاة، فما الركوع من السجود؟ فالسؤال، هل زوجها أن يتيمها ويصلي بها لفظا لا الأفضل لا بسمه لا فعلا من أجل أن تصلي بعده.
صادق المرأة هذه اللي كانت تقف تصلي وجاء زوجها وقف بجوارها؟
امرأة زيبت بجلدة دماغية ووقف جنبها كامل وقف.
امرأة أصيبت بجلطة دماغية؟
وقف جنبها كامل الأيسر كامل.
ها طيب أيوة.
ولم تستطيع أن تصلي ولم تستطيع أن تتوضع.
إيه طيب.
هي منها ويصلي بها. يصلي بها فعلا ليس يصلي بها الأفضل ليس فعلا من أجل أن تصلي بعده.
يعني يقول لها اقرأي كبري اسجدي هكذا ها؟
والله عملت يصلي بعده يصلي بها هو بعد ما يجي من الجامع يصلي بها من أجل أن يصلي بعده يعلمها.
طيب.
وهذا المرأة أصابت في 20 رمضان وفوتها 13 يوم من الصيام هل يسمعوا عنها أولادها؟
باقي على
حتى الآن عادي تعب صامت يومين وتعبت.
هذه اللي أصيبت بالجلطة؟
أيوة عادي حتى لا حتى تلبى الآن صامت يومين وتعبت ورجعت لعنا قال لي يسمعوا عنها أولادها.
طيب السؤال الرابع.
السؤال الرابع رجلت 10,000 من أجل المجاهدين في الشيشاء ولا حين عنده لا ما بش ما لمن يطيه محتار لمن يسلمه كان يسوقه.
كيف أعد السؤال أعد السؤال.
رجل اتالى عنده للمجاهدين في الشيشاء يطيها للمجاهدين
مبلغ مالي عنده يعني
أيوة تالك قبل فترة الماضية
قديم
أيوة تجاه ولا حين الآن عنده 10,000 محتار لمن يطيه.
وهذه حق من تجارة ولا تبرعات ولا إيش؟
مبلغ تبرعات في تبرعات للمجاهدين.
10,000 يمني؟
أيوة يمني نعم.
إيش تساوي 10,000 يمني بالدرهم الآن؟
الله أعلم.
طيب أعطنا السؤال اللي بعده.
السؤال اللي بعده إمام يدعو في قنوت الفجر اللهم كفر عنا أيماننا هل هذا يصح ذلك أو ما؟
اللهم كفر عنا
أيماننا.
طيب
السؤال السادس إقيمة الصلاة صلاة الظهر في المسجد إقيمة صلاة الظهر ورجلان يصلي في الصوح رغم الجامع فاضي وهم يصلوا لحالهم وإحنا لحالنا هل يصح لهم جماعة؟
صلاة الظهر أقيمت وفي جماعتين
في الصوح يصلوا لحالهم في الصوح
يعني جماعة تصلي لوحدها وجماعة أخرى تصلي لوحدها
وإحنا بنقيم الصلاة رغم الجامع ما بيش حد فاضي الجامع.
طيب لماذا يقيمون جماعتين؟
أدري ما في رسم أو ما يخلص معانا أو ما هو الهدف.
أيوة طيب يا صادق تسمع الجواب بحول الله.
يلا
أهلا وسهلا مصطفى.
السلام عليكم دكتورنا العزيز.
السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول استعمال ورق التواليت بعد التبول هل يجزي أم لا بد من سكب الماء؟
طيب
السؤال الثاني ما هو الاستنزاف من التبول وكيف يتم
ان شاء الله.
السؤال الثالث حمامات هذه الايام طبعا كلنا نعرف اصبحت متعدده الاغراض فهل نتعود بدعاء الدخول في حاله نيه الدخول للوضوء او الغسل
ان شاء الله يا مصطفى.
شكرا جزيلا.
صالح.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ بالنسبة للمبلغ كامل النفاق أزكي في رمضان كل سنة واشتريت منزل ودفعت مقدمة لصاحب المنزل على من تكون الزكاة؟
اشتريت منزل بهذا المبلغ؟
لا في مبلغ بعد باقي لكن المبلغ هذا موجود ودفعت مقدما لصاحب المنزل.
اي دفعت مقدم ها؟
نعم.
ومتى يحول عليك الحول يا صالح؟
في رمضان كل سنة في رمضان.
والبيع تم؟ البيع تم خلاص أطلق لك البيع أطلق؟
أيوة كتبنا العقد والنية موجودة ودفعنا مقدما.
وأنت حولك في رمضان؟
أي نعم. إن
شاء الله.
طيب يا شيخ بعد في سؤال ثاني.
تفضل.
جمع النية نية الصيام والفطر في السفر إذا تعبت من الصيام أفطر وإذا أو أصوم. ايش رايك؟
قصدك يعني النفل ولا الفرض؟
لا رمضان.
في رمضان؟
اي نعم.
ها ليش انت مريض يا صالح؟
لا مو سفر يعني بالسفر.
سفر. سفر.
أها يعني 200 كيلو ارجع في نفس اليوم 200 300 كيلو ارجع في أيوة. نفس اليوم.
اي. ها؟ طيب طيب يا صالح.
لو نسيت الإقامة في صلاة الفرض يا شيخ أقطع الصلاة وأكد للسهو إيش رأيك؟
إن شاء الله.
القرآن الحديث يشفع لقارئ القرآن في الليل أو النهار، كذلك الصوم يشفع للصائم، يعني حرمته الطعام والأكل، والصيام حرمته النوم، إيش رأيك؟
إن شاء الله.
طيب شكرا يا شيخ. شكرا.
أهلا حياك الله يا صالح. أبو سامي.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. تعجلت اليوم أبو سامي، بنجاوب على سؤالك اليوم.
عندي سؤال ثاني يلا سندة.
يلا سلامات. صحة صحة
الله يطول عمرك إن شاء الله. الله يسلمك يطول عمرك. أنا كنت سايق باص كبير من الكبار.
سايق باص ها؟
اي نعم. عندي طلبة يبون من المدرسة.
نعم.
اي طلبة من المدرسة. في يوم من الايام وانا واقف عند المدرسة الثانوية والبنات ومعاي طلبة في المدرسة في في في, في الباص. وقاعد في الباص يعني انتظر الجماعة لين يجون من المدرسة يهدونهم واخذهم.
اي.
في هذه اللحظات اللي انا قاعد فيها انتظرهم سمعت طقة في الباص يعني من ورا.
اي.
طاقة قوية. قلت ايش منه ان شاء الله طاقة دي ماتري. المهم حولت وحولنا حول البنات معي يطالعون شاف البنات كنتين يتعافرون جايين يركبون من الدعوس اللي هو الممر.
ايه.
وضربت في التاير تحتي مال السيارة زلقت يعني لان الشارع رملي وزلقت وضربت في الباص من تحت.
نعم.
وضربها يعني التاير مال السبير اللي هو السبير في الباص طبعا تحت ضربت في التاير وطاحت تحت.
اها.
كان بس تحت بتون صغير دوق تحت سحبته انا من تحت وشفته هاي ما شويش ما فيك شفت حتى وقفت على الارض واقفه يعني ما فيه شيء وقفته وانا اشوف اللحظه اللي في نقطات دم تنزل من وسط بين فقدينها يعني.
اي.
فاسرعت خط البنت وحطيتها في الباص ومعي طلب البنات وذهبنا في المستشفى. المستشفى العسكري. بعد 3 أيام قالوا إن البنية توفت.
الله المستعان.
فتحين شقاق. حين أهل البنت حطوا اللوم علي أنا قالوا لي أنت اللي دعمته. أنا ما دعمته أنا كنت واقف في الباص يعني الباص ما تحرك. معي شهود كل شيء موجود بس واقف مقابل البرادة اللي هي البقالة. بعد يلهندي الهنول ياو شلوا قال الباص واقف ما تحرك.
اي
اصر انهم اهل البنت انهم يدعمته.
طيب
فالمرور قال لهم المرور ان لو دعمها كان صارت مثل القرطاس. نعم. هذه باص مو بصغير هاي انما هي قضاء قدر هي دعمت. المهم
انت واقف في المكان النظامي يا ابو.
اي واقف مكان نظامي وانتظر.
طيب
يعني ما عندي شيء فيه عشان انتظر بس البنات يظهرون بس انا سمعت طقري.
طيب
كملت الشيء ان شاء الله شهرت يعني شلون طريقه زي شنو ناش في ناس قالوا لا لازم تصوم اللي هو شهرين
متتاليين. الموضوع عرض على المحكمه ولا لا؟
عرض على المحكمه والمحكمه برأتني.
برأتك ولا قالوا شيء يعني؟
اي لا المحكمه.
طيب طيب ابشر ابو سامي
معاي كلهم برأتني.
ابشر المحكمة. ابشر ابو سامي تسمع الجواب ان شاء الله.
اي بسمع الجواب. الله يرحمه.
مرحبا. ها يلا ابو محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله بك على هذا البرنامج.
وفيك بارك.
الله يسلمك شيخ. بالنسبة أسألك على الرعاية الاجتماعية.
اي.
أنا أمتلك سيارة وعندي قطعتين أرض وقاعد إيجار.
نعم.
وأريد أقدم رعاية اجتماعية بس رعاية اجتماعية إذا لازم تقدم معاملة تقول أنا تحت خط الفقر يلا ينشو لك معاملة.
نعم.
لازم تقول أنا فقير، إذا ما تقول ليش ما يمشي لك معاملة، إذا سوى المعاملة جائز أستلم هذا راتب من الدولة لو ما جائز؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
وسؤال الثاني بدون زحمة شيخنا،
تفضل.
إزالة الشام جائزة أو لا؟
إزالة إيش؟
الشامة، الشامل بالوجه.
الشامة، نعم نعم.
إي نعم.
أبشر أبو محمد.
تسلم تسلم، مع السلامة.
منال،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا عنك عنا وعنك يا شيخ.
آمين آمين، جزاك الله خير.
عندي أربع أسئلة سريعة.
يلا على السريع. يلا على السريع.
أول شيء بالآية الكريمة، أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، اصطفى الله البنات على البنين.
اصطفى.
نعم، اصطفى البنات على البنين.
اصطفى وليس اصطفى، اصطفى.
اصطفى. أيه؟ هل معناه تفضيل الإناث على الذكور في الآية الكريمة؟
طيب.
السؤال الثاني، يا شيخ أنت دائما كل ما يعني أنا متابعتك من زمان، بس حدا سألك على الصلاة سواء النوافل أو الفرض، بس النفل أكثر، إنه إذا حدا بده يصلي على القاعد إنه أنت بتقله إنه له نصف الأجر.
نعم.
ولكن أنا أسمع إن الله يحب أن يعمل برخصه.
نعم.
كيف ألا يتعارض هذا الكلام مع هذا الكلام؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، نعم. في عندي أختي هدتني إسوارة يا شيخ، اكتشفت مؤخرا، هي صغيرة كتير، بس اكتشفت مؤخرا أنه عليها كلمة الله. هل يجوز أن أدخل بها الحمام إذا قلبتها، يعني أنه أقلبها على الطرف الآخر، أم لا يجوز أن ألبسها خالص؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير يا شيخ، في عندي صديقة هي قلبها لله جدا جدا، يعني مؤمنة، طبعا أنا تعرفت عليها مؤخرا، ولكن حكت لي سالفة وأرادت أن أخذ رأيك فيها. هي أنها في سن المراهقة قد أخذت ذهبا من أحد أقربائها دون علمهم وباعته لأحد الشباب على أساس أنها كان سوف يتزوجها، ولكن يا شيخ هي بعدها تركته وتابت لوجه الله تعالى وتزوجت، ولكن يا شيخ إلى الآن يؤنبها ضميرها. فأنا على كثر ما أسمعك وأسمع فتاويك قلت لها استغفري وتوبي إلى الله، وإن كان بمقدورك أن ترجعي بمقدار ما قد أخذته إلى الأشخاص إن كنت تعرفينهم. طبعا أنا أريد أن تنصفني بكلامي يا شيخ، إن كان أنا
إن شاء الله
أن ترجعي بمقدار ما أخذته إلى الأشخاص الذين تعرفينهم، فإذا كنت تعرفينهم أرجعي لهم بنية الهدية بما أن الله ستركي.
ما شاء الله عليك يا منال، ما شاء الله أنت متابعة جيدة، ما شاء الله.
والله يا شيخ متابعة من زمان، والحمد لله شكر لله. الله يسلمك يا شيخ، شكرا كثير لك يا
أهلا وسهلا. طيب الله يكرمك. طيب أكتفي بهذا القدر، الأسئلة كثيرة عندي من اللقاء الأسبق. الأخت أمة الله من الجزائر طبعا سألت 4 أسئلة، كان الوقت ضيق جدا، أجبت عن سؤال واحد فقط، الآن أكمل إجابتها، وأيضا إجابة الأخ أبو سامي من البحرين أيضا من اللقاء الأسبق. أمة الله تسأل تقول بالنسبة لمعلمة القرآن هل يمكن أن أعطيها هدية؟ أخت الفاضلة أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لإخواني وأخواتي من معلمي ومعلمات القرآن عليهم أن يكون تعليمهم لله عز وجل، وأن لا يتطلعوا وأن لا تشرئب أعناقهم إلى قضية الهدايا، لأنه وللأسف الشديد انتشرت ظاهرة إهداء المعلمين والمعلمات خاصة في حلقات القرآن الكريم، بل وردني أن بعض هؤلاء المعلمين والمعلمات يتطلعون تشرئب أعناقهم وتستشرف نفوسهم، بل بعضهم يطلب بلسانه يقول وين الهدية، وهذا غلط. ولذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه حينما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال علمت رجلا من أهل الصفة القرآن وأعطاني قوس، أعطاني قوس في مقابل تعليم القرآن، قال أترضى أن يكون لك قوس في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك على الإخوة والأخوات أن يكون عملهم خالصا لله عز وجل. الأمر الثاني على الناس أن يتقوا الله أيضا في المعلمين والمعلمات. تأتيني أسئلة وأعتقد في إخوة وأخوات تشاهدوني لأن من المتابعين يقولون يحرجون خاصة بعض كبيرات السن، تأتي بهذه تقول أنا أرفضها وأردها، تقول لا ما تردين، وهذا غلط. أعينوا المحفظين والمحفظات على أن يكون عملهم خالصا لله عز وجل، ما في داعي أنكم تغيرون نيتهم، ما في داعي أنكم تدخلون شيء من أمور الدنيا وحظوظ النفس أيضا، لأن هناك تنافس بين المعلمين والمعلمات تفسدون عليهم مثل هذا الجو الإيماني، اتقوا الله فيهم، ما في داعي. هؤلاء المحفظين المحفظات هناك جهات ولله الحمد ترعاهم وتصرف لهم مكافآت، يكفي هذا يكفي هذا. يعني بعض الأخوات المعلمات تقول والله إني أدفعها دفع ما أريد، وتصر وتأتي وتضعها في يعني في جي في مكان الحلقة، وهذا غلط، أعينوهم. المسألة الأخرى إذا كان والله بينك وبين المعلمة صداقة وزمالة وقرابة وتتهادون من قبل ما فيها شيء، أما الآن طرأت الهدية بعدما كانت هذه المحفظة تحفظك وهناك درجات وهناك تقييم وهناك فحص وهناك كذا، هذه يغير النفوس. الهدايا هذه مثل الرشوة، هذه تنزل النفوس السامية العالية من دوحاتها العالية إلى حضيض الخطيئة. يكون هناك النفس البشرية ضعيفة، تميل مع المال، تميل مع الهدايا. الهدية النبي عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا، يتهادى الناس فيما بينهم، لكن في خصوص مثل هذه الحالة ما ينبغي، ما ينبغي. أما إذا كان والله محفظ القرآن ما يعطى مكافأة ولا راتب ولا شيء، ما يعطى، وأنتم اجتمعتم قلت والله نريد أن نأتي بهدية بمبلغ مالي لمحفظ القرآن لأنه فرغ وقته لنا، الهدية في مقابل تفريغ الوقت، ما في بأس، تجتمعون جميعكم وتقول والله هذه هدية أو هذا مبلغ مالي لأنك أو لأنك فرغتم أنفسكم، ضحيتم بوقتكم لأجل تحفيظنا القرآن، تفضلوا، ما فيها شيء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أو إنك يعني أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أمة الله من الجزائر تسأل تقول هل صوت المرأة عورة؟ الجواب لا، بدليل أنك اتصلت بنا وصوتك سمعناه، صوت المرأة غير ليس بعورة. وأي إنسان يقول صوت المرأة عورة غير صحيح هذا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه المرأة وهو في مجمع من الصحابة تسأله وتناقشه ويعلمها، وتأتي المرأة تطلب الزواج، ما قال اسكتي صوتك عورة، ما صوت المرأة مو بعورة. أما اللي جاء النهي فلا تخضعن بالقول، الخضوع في القول التكسر والتغنج هذه يصرح للزوج بس، أما قضية أن والله المرأة مع الأجانب مع الرجل الأجنبي تتغنج وتخضع بالقول وتميل، هذا مما حرمه الله على أمهات المؤمنين وغيرهن من باب أولى. فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. أمة الله تقول أختي دفعت فلوس لأجل أن يعني يعتمر والداي، والدي تقول أنا أخذتهم معايا عمرة، الأجر لمن؟ لك ولها. أما أختك فلها الأجر العظيم لكونها تبرعت بقيمة السفر وبمصاريف العمرة، وأما أنت فلك الأجر في الذهاب بهم ومرافقتهم وصحبتهم والتنقل بهم في المشاعر في بين الطواف وبين السعي وكذا، أنت وهي لكم الأجر العظيم. أبو سامي من البحرين بارك الله فيه يقول أن رحت عمرة أنا والولد، يعني أنا وابني ركبنا الطيارة، يقول نسينا نحرم من الطيارة، نزلنا جدة وبعدين نزلنا مكة، يقول قال لنا واحد تعالوا روحوا للتنعيم واحرموا من هناك، يقول سوينا العمرة ولله الحمد. أبو سامي عمرتك مقبولة إن شاء الله، لكننا ناقصة حتى تذبح دما، أن تذبح ذبيحة ولدك يذبح ذبيحة. لماذا؟ لأنكما تجاوزتم الميقات بغير إحرام وما رجعتم إلى الميقات، كان الواجب عليكم أن ترجعوا إلى الميقات، الميقات ترجعون إلى السيل الكبير تحرمون من هناك. أما وقد دخلتم مكة وداكم الأخ هذا قال لكم التنعيم، أخطأ طبعا، هذا أخطأ، ما هكذا المعتمر الآفاقي اللي جاي من خارج مكة وليس بمقيم في مكة، ما هكذا يحرم، يحرم من الميقات، أنتم ما رجعتم، عمرتك صحيحة لكن اذبح دم أنت والولد، دم يعني مقصود ذبيحة، تشوف مصرف من المصارف الموجودة وتبعث لهم المبلغ المالي وهم يذبحون عنك في مكة بارك الله فيك. طبعا أبو سامي ذكر قصة يقول في عيال أخت متزعلين مع أمهم، يقول على حسب هوشة حصلت بين يعني الأولاد وبين بنت أختهم لأنها كانت لابسة لبس غير جيد فيه تبرج وفيه شيء، يقول نصحوها وكذا ردت عليهم رد قاسي ضربوها، زعلت أمها زعلوا البنات، أمها أم الأولاد زعلت معهم، أخذت عفشة وطلعت هي وبناتها واستأجروا شقة خارج البيت، يقول من 5 سنوات، نسأل الله العافية والسلام، والأم رافضة إنها ترجع لأولادها، أو تستقبلهم، خاصة ولدها الكبير يقول يعني من أحب الناس إليها ويحب والدته تقول رافضة. أبو سامي بارك الله فيك، هذه القصة والله مؤلمة، وواضح أن الشيطان لعب لعبة قوية جدا في هذه العائلة وأراد أن يدمرها بسبب هذه المعصية اللي ارتكبتها هذه البنت الحمقى اللي فعلا جاءت متبرجة وما استمعت إلى نصيحة خوالها أو أقاربها وراحت تناكفهم وترد عليهم بكل يعني سوء أدب. ولذلك الآن هذه البنت هذه صارت والعياذ بالله مصدر شؤم على هذه الأسرة، البنت هذه مصدر شؤم على هذه الأسرة. يجب على هذه البنت أولا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تستغفر الله، وهذا هو شؤم المعصية. المعصية لها شؤم في الدنيا والعياذ بالله قبل يوم القيامة، ولذلك المعصية تولد معصية. لاحظ فعلت فعلا شنيعا بهذا اللبس الخليع وجاءت والآن ارتكبت بفعل بهذا الفعل مصيبة أكبر، وهي تدمير الأسرة وتقطيع الأرحام وتشتيت الجمع، وهذا من أصعب الأمور ومن أشدها ومن آلمها على النفس. الأمر الثاني، هل هذه الأم أن تكون عاقلة؟ وين عقل هذه العجوز الأم الكبيرة هذه؟ أين عقل هذه المرأة اللي مفترض تكون محضر خير، المفترض أن تكون إذا تفرقوا عيالها هي اللي تجمعهم، المفترض أن ما تميل إلى طرف دون طرف وإنما توازن بين الأمور. هذا اللي نعرفه من عجائزنا وشيباننا وكبارنا وأمهاتنا وآباءنا، ما يطيرون يميلون كل الميل مع جهة دون جهة. وبعدين هذه الأم الكبيرة أنا أجزم يقينا بأن من أستر الناس الوالدة هذه، من أستر الناس ومن أكثر الناس تقيد باللباس الساتر، كيف ترضى على بنتها أنها تتبرج وتروح للمتجر يشوفونها الأجانب بمثل هذه الصورة البشعة ومثل هذا التبرج الفاضح؟ وكيف هذه الأم تكون مسمار في نعش هذه الأسرة وتدمر الأسرة أيضا؟ وأي قلب هذا اللي يسمح لمثل هذه الأم 5 سنوات ما تستقبل عيالها على إيش؟ على إيش يعني؟ هل هم عصوا الله؟ لا والله ما عصوا الله، يمكن أخطأوا في الأسلوب صحيح، لكن ما عصوا الله، ما طاعوا الله، أخذتهم الحمية على الدين، الغيرة على العادات والأخلاق، الغيرة على القيم، الغيرة على اسم سمعة الأسرة، ما قالوا ما سووا شيء غلط. ولذلك هذه الأم أيضا تتحمل إثم وزر كبير جدا، غير الأمر غير طبيعي. الشيطان فعلا لعب لعبته بهذه الأسرة، الشيطان لعب، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتوسع صدرها وترجع لعيالها وتعتذر منهم. الآن الوالدة هي اللي ترتكب الإثم، الآن الوالدة يوميا ترتكب إثم، طردوها عيالها يا أبو سامي، عيالها طردوها بالشارع، عيالها ضربوها، لأن أنا خفت لما قلت لي ضربوها ظنيت ضربوا أمهم، تبين ضربوا البنت الصغيرة، ضربوا أمهم، غلطوا عليها، ما حصل، لا ضربوها ولا طردوها ولا غلطوا عليها. سبحان الله العظيم، كيف يعني مثل هذا الأسلوب؟ خاصة يعني أحبابنا في البحرين اللهم بارك، ناس طيبين وحليمين وسعين صدر اللهم بارك، مشهورين يضرب بهم المثل بالحلم والصبر والأنات اللهم بارك، ترتكب مثل هذه الحماقة؟ سامحني أقول حماقة، هذه 5 سنوات 5 أيام كيف تصبر عن عيالها؟ 5 أيام والله ما تصبر الأم الحنون الرؤوم على أولاد، كيف 5 سنوات؟ ولذلك أخوي الفاضل يعني الأم هذه تحتاج يدخل طرف عاقل يفهمها ويعلمها بأن الآن منغمسة في الخطيئة، واقعة في الإثم، مسهمة إسهام كبير في تدمير هذه الأسرة وفي تمزيق الرحم، وهذه والعياذ بالله أخشى أن يصدق عليها قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع. الأم هذه أصبحت ظالمة، الأم أصبحت قاطعة، الأم أصبحت حقيقة يعني أقولها بكل ألم مسهمة في تدمير وتمزيق وصدع هذه الأسرة وهذا البيت. الآن لابد الأم تصل هذه الرسالة، حتى لو كانت قاسية، حتى لو كانت صعبة جدا، لازم تسمع مثل هذا الكلام، لأن مشكلة 5 سنوات ترفض عيالها يجونها وترفضهم على إيش؟ والله لو صحيح ضربوها لها الحق الكامل. الآن عندنا قصص أمهات ضربوها أولادها، والله الذي لا إله ضربت فلما اعتذروا منها عادت ما كان في شيء. في بعض النساء طردنا من البيت لما اعتذروا منها عادت ما في شيء. فلا بد أن تصل هذه الرسالة لهذه الأم، ولازم تعرف أن هي المذنبة الآن، هي صاحبة الخطأ، هي العاصية لله عز وجل، لازم تصل هذه الرسالة. أبو سامي يسأل يقول في عقد زواج لكن غير موثق عند بعض الأهل يعني بعلم ولي الأمر، يقول هل هذا حرام؟ أبو سامي بارك الله فيك، بالنسبة لعقد الزواج إذا تمت شروطه وأركانه فهو زواج شرعي ولله الحمد والمنة، لكن قضية التوثيق هذه مسألة راجعة لولي الأمر. من حيث الصحة الزواج صحيح إذا اكتملت الشروط والأركان، يعني ولي الولي، الزوجان الخاليان من الموانع، يعني عدم غيرها من الشهود مثلا وغيرها، ما دام اكتمل الشروط الزواج صحيح. قضية التوثيق هذه راجعة لولي الأمر، فإذا أمر ولي الأمر بتوثيق العقد فيجب وجوبا طاعة ولي الأمر في هذا، لأن هذا في مصلحة الناس، وأغلب الذين لا يوثقون العقود تضيع حقوقهم سواء الزوج أو الزوج، تروح عليه الحقوق. كثير حالات ما وثقوا العقد وقعوا في مشاكل وراح حق الزوج أو راح حق الزوج، ولذلك ما وضعت هذا التوثيق إلا لمصلحة الأسرة ولمصلحة الزوجين. عفيفة من السعودية تقول أخوها رحمه الله كان مريض بالسكر العام الماضي، ما صام إلا 15 يوم، تقول بعدين صام يعني ما استطاع، كان يصوم إلى العصر وبعدين يفطر، أصيب بالسرطان توفي رحمة الله عليه. أولادي يقولون كيف نصوم عنا ما تبقى؟ عفيفة أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لأخيك وجعله في جنات النعيم، وأبشري بالنسبة لمن يموت بمثل هذه الأمراض وهذه الأوجاع إن شاء الله يكون قد نقاه الله قبل أن يلقاه، قبل أن يلقى الله قد تنقى وطهر من الذنوب والآثام والأوضار والخطايا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوك يشاكه إلا كفر الله عنه به خطاياه. وهذه الأمراض لا شك بأن بإذن الله سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا. الأمر الثاني أخت الفاضل، إذا كان أخوك رحمة الله عليه في رمضان الماضي صام بعض الأيام وبعض الأيام ما قدر يصومها، وبعدين اتصل المرض بالموت، يعني استمر مريض يعاني، ما عليه صيام ولا على أولاده صيام، ما عليه صيام ولا على أولاده صيام. أما إذا قالوا له الأطباء بعد 15 هو صام ثم ما قدر، قالوا له ممنوع الصوم، أنت رجل عاجز عن الصوم، فهنا يكفرون عنه بإطعام مسكين عن كل يوم من الأيام، ما يصومون عنه يا أخت الفاضل. ولذلك إذا كان فعلا نصحه الأطباء بعدم الصيام لعدم قدرته على الصوم ينتقل الإطعام، فالبقية هذه يطعمون عنه، ولعلهم بالإطعام هذا إن شاء الله يحققون ما يعني كان، ولا هو لا يجب عليه لأن ما وجد فترة زمنية يستطيع أن يقضي فيها، خاصة لما ذكرتي لي مرض السرطان بالمجزوم بأنه غير قادر على الصيام. عفيفة تقول أختي تسأل مركبة الأولى أول يوم تأتي الدورة وبعدين تنقطع 3 أيام ما يجيها شيء أو 4 أيام، ماذا تفعل في هذه الأيام؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للنساء اللائي يركبن اللولب أو يتناولن بعض الحبوب أو شيء تضطرب عندهن الدورة الشهرية، ولذلك القاعدة في هذا أن إذا رأت الدم الصريح اللي هو دم الحيض أسود ثخين له رائحة ينزل سائل غير متجلط ولا متجمد فإن هذا دورة، تجلس لا تصلي ولا تصوم. فإذا رأت الطهر بالقصة البيضاء أو بالنقاء بالجفاف، النقاء التام اللي هو مدة 24 ساعة أو مدة يوم وليلة ما تشوف شيء، يجب عليها أن تغتسل وتقضي هذا اليوم اللي رأت فيه الطهر، عفوا اللي كان فيه جفاف، كان فيه جفاف 3 أيام والأربعة هذه كلها طهر، تصلي وتصوم ولله الحمد والمنة. أبو شيمة من العراق يسأل عن تفسير قول الله تعالى لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الآيات أخو الفاضل يعني الآية ظاهرة واضحة، الله عز وجل في كتابه العزيز بيّن من هو أقرب إلى المؤمنين ومن هو أبعد من حيث العداوة، فاليهود والذين أشركوا يعني الوثنيين هؤلاء من أشد الناس عداوة، ولذلك ما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من العداوات إنما كان من الطائفتين الأوليين. وبالنسبة للنصارى الله عز وجل امتدح طائفة كبيرة منهم، قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ولذلك هرقل لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إليه بالكتاب عظمه، عظمه وذلك دام ملكه سبحان الله العظيم، حتى أنه قال والله لو كنت عنده لغسلت عن قدميه، فنخرت القساوسة ونخروا وقال إنما أختبركم، وإلا كان عنده رغبة في الإسلام. هذا هو تفسيره، بارك الله فيك. أبو شيمة يسأل عن تفسير قول الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فاسقوا فيها. أخوي الفاضل بارك الله فيك، يعني لفظة الترف والمترفين في القرآن نجد بأنها جاءت في أكثر من مقام وفي أكثر من سياق، وكلها تشير إلى أن الترف في الغالب فيه الترف في الغالب يصاحب الطغيان، أو الطغيان يصاحب الترف، بمعنى أن الترف إذا حصل عند كثير من الناس ينزعون إلى الفجور وإلى الفسق، هذا الترف غير المنضبط. وإلا لاحظ التعبير قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، مترفيها ما قال أغنياءها، لأن الأغنياء منهم من يحفظ الله عز وجل بهم العباد والبلاد بزكاتهم بصدقاتهم برحمتهم بعطفهم، لكن الترف هم هؤلاء اللي عندهم الأموال ولديهم القدرة على التمتع بهذه الدنيا مع نوع من الطغيان، مع نوع من مجاوزة الحد، ولذلك في الغالب هؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون في الغالب. فالعذاب ينزل بمثل هذه الصورة لما يطغى هذا الجزء من البشر من الناس ويتعدون حدود الله ويتجاوزون أوامره، هنا يحصل البلاء، نسأل الله العافية والسلامة. أبو شيمة يسأل عن حديث إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. نعم أخوي الفاضل، فيما أحفظ بأن هذا حديث ثابت، إذا هلك كسرى فلا كسرى معه، بمعنى أن لا يكون هناك عبدة النار، بمعنى أن يكون لهم قوة وحضور في الأرض، لا يكون لعبدة النار قوة وحضور في هذا الذي يفهم من الحديث. أبو شيمة يقول أنا عندما أتسحر وأدخل في الصلاة يقول يعني يرجع من معدتي شيء من الطعام فأبلعه، هل هذا يعني ممكن؟ أبو شيمة بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف حالتك وإرادتك، فإذا كنت تبلعه باختيارك، إذا كنت تبلع باختيارك أفطرت، يعني إذا كان الإنسان الآن في صلاة الفجر في رمضان تسحر وراح يصلي الفجر وبعدين يعني صار عنده نوع ارتجاع ووصل إلى الفم، وصل إلى الفم ثم بلعه بقصده وبإرادته وباختياره أفطر يقضي هذا اليوم. أما إذا ارتجع ثم وصل إلى منطقة لكن ما استطاع أن يلفظه فرجع، ما عليه شيء ولله الحمد والمن. أبو شيمة يقول سمعتك في جواب تقول بأن آية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في 9/12 من عام 10 من الهجرة، يقول أنا أعرف أن القرآن نزل في حدود 20 سنة، يعني كيف الجمع؟ أبو شيمة ما في تعارض حتى يكون الجمع. أولا بالنسبة للقرآن نزل في ظرف 23 سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة بعد البعثة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات، هذه 23 سنة. وفي حجة الوداع لما حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع في 10 من الهجرة نزلت عليه هذه الآية يوم عرفة، يوم عرفة يوافق أي يوم؟ يوم 9 ذي الحجة 9/12، يعني قصدي أنا 12 الشهر الهجري القمري اللي هو ذي الحجة، هذا المقصود، نزلت في هذا اليوم بعد صلاة العصر يوم عرفة، بعد صلاة عصر يوم عرفة نزلت هذه الآية. ولذلك ما عندنا بل أزيدك من الشعر بيت أن هناك آيات نزلت بعد هذه الآية، وهي القول الراجح الصحيح على أن آخر ما نزل من القرآن قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذا آخر ما نزل من القرآن، هذا هو القول الصحيح. في قول يقول بأن آخر ما نزل من القرآن اليوم أكملت لكم دينكم، والراجح الأول، بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول تأتينا رسائل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فيها يعني أحاديث ويقولون انشر تؤجر وإن لم تنشر سيحصل كذا وكذا. علي بارك الله فيك، لي جواب أو أجوبة كثيرة حول هذه المسألة سابقة لعلك ترجع إليها، ونبهت على أنه لا يجوز للناس أن يلزموا الآخرين بنشر مثل هذه الرسائل حتى ولو كانت من القرآن أو من السنة من البخاري أو من مسلم، لا يجوز لهم أن يلزموا الناس، لأن هذه ليست بفريضة لازمة ولا بحتم واجب على كل أحد، وكيف وإن كانت الرسائل مجهولة أو رسائل تحمل باطل أو رسائل تحمل أحاديث مكذوبة أو موضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام أو أحاديث ضعيفة أو قصص من نسج الخيال، هذا لا يجوز، ولا يجوز للإنسان أن يستسلم للعاطفة ولا أن ينجر وراء مثل هذه الرسائل التي تشتمل على إرهاب وترهيب، إذا ما نشرتها سيكون لك سيحصل لك كذا وكذا، هذا كلام باطل ومردود على أصحابه. ولذلك حينما يرتفع الوعي عند الناس ويعلموا بأن هذا نوع من الدجل ونوع من يعني الإرجاف، قد تكون هناك رسائل تهدد أمن البلد، تهدد النسيج الاجتماعي، تهدد الأسرة، تضرب في أصول الأخلاق، كيف يوزعها الإنسان؟ يعني شخص الآن يقولك والله إذا ما نشرت هذه الرسالة سيكون كذا وكذا، والرسالة مبنية على إشاعة ضد البلد، إشاعة ضد المجتمع، كلام مخل بالأخلاق والقيم، حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، أي قلب هذا الذي يرضى بأن ينشر مثل هذه الرسالة تحت والله الخوف من قول إذا ما نشرتها سيحصل لك حادث وكذا؟ أين عقول الناس؟ معقول وصلنا إلى هذا الحد من 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 التبعية والضعف؟ الضعف ما نقدر يعني أقل شيء يكون لنا شخصية، نعرف بأن هذا باطل ونرد على من ينشر مثل هذه الرسائل. المفترض يا علي تقلب الرسالة على صاحب تقول اتق الله أنت لا تنشر مثل هذه الرسالة لأنك آثم وستحمل وزرك ووزر من ينشر مثل هذا الباطل وهذا الهشيم من الباطل، نسأل الله العافية والسلامة. علي يسأل يقول امرأة يعني تأتيها الدورة الشهرية متقطعة أحيانا يومين وتأتيها ثلاث أيام لا تأتيها وشيء من هذا القبيل، يقول وهل يجوز لها أن تأكل الحبوب؟ علي أولا بالنسبة للمرأة التي تحب أن تصوم رمضان وكاملا طبعا وتقول بأنها تريد أن تتناول حبوب منع الدورة، الأصل الجواز بشرط واحد، إذا كان ما في ضرر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. فإذا كانت المرأة قد عرضت نفسها على الطبيب وقالت لا أنا أريد أن أكل حبوب رفع الدورة حتى أكمل الصيام، والطبيبة قالت ما عندك مشكلة الأمور طيبة ما فيها شيء، أما إذا قالت لا سبب لك أضرار ومضاعفات وأشياء من هذا القبيل لا ما تفعله، تترك الأمر على ما هو عليه. قضية مثل ما أجبت قبل قليل، المرأة إذا كان تأتيها أيام الدورة مثلا يومين ثم تنقطع وتشوف الطهر، مثل ما أجبت قبل قليل على الأخت عفيفة بأن ما دام أن رأت الطهر خلاص تغتسل وتصوم وتصلي. بارك الله فيك. علي يريد شرح حديث المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخوي علي بارك الله فيك، الحديث ما يحتاج شرح، بارك الله فيك. المؤمن الذي يخالط الناس يجتمع بهم ويزورهم ويدعوهم إلى الله ويصبر على أذيتهم، أذيتهم إذا ردوا دعوته، ردوا نصيحته، توجيهه، يصبر عليهم مثل ما صبر النبي عليه الصلاة والسلام على أذى المشركين وأذى الكفار، هذا خير عند الله وأحب من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لماذا؟ لأن الأول نفعه متعدي والثاني نفعه قاصر عليه، قاصر عليه، يعني الثاني صالح في نفسه فقط، الأول صالح ومصلح، لاحظ صالح ومصلح، فهو صالح في نفسه يحرص على إصلاح غيره فيصبر على أذاه. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، وهي قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إلا الذين آمنوا وعملوا آمنوا يعني هذا العلم، عملوا الصالحات العمل وتواصوا بالحق الدعوة إلى الله عز وجل وتواصل بالصبر الصبر على الأذى فيه. هذا كلمة عظيمة الإمام الشافعي حينما تأمل في هذه السورة، بارك الله فيك. أبو سالم من رأس الخيمة يقول صلاة التراويح 50 دقيقة، يقول ممكن نصلي الفرض مع المطوع في المسجد والتراويح في البيت؟ أبو سالم بارك الله فيك، أنا ما أدري والله، صاير شيء جديد يعني أن اللي يعرف 30 دقيقة، أنا ما أدري والله، أنا اللي يعرف 30 دقيقة، وش اللي خلاها 50؟ اللي يعرف البيان اللي صدر صلاة العشاء مع التراويح 30 دقيقة. إذا عندك خبر جديد علمنا بارك الله فيك، نحن نعتمد الأخبار الرسمية اللي تصدر من الدولة. على العموم 50 ولا 30 ما في بأس أخوي الفاضل، أهم شيء تصلي الفرض مع الإمام في المسجد، وإذا حبيت تصلي التراويح في البيت طيب يكون أفضل. يعني بعض الناس يقول لك والله أنا أحب أني أقرأ وأختم، أحب أني أطيل الركوع والسجود، وأنا خايف والله الصلاة مثلا في المسجد يعني ممكن تكون سريعة أو شيء. هي سنة الحمد لله، هي سنة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى 3 أيام في المسجد التراويح، وبعدين دخل بيته وصار يصلي في بيتي عليه الصلاة والسلام. أبو سالم يقول 4 ركعات من بعد العشاء ممكن أخرها إلى الساعة 11 أو كذا. أخوي الفاضل بارك الله فيك، طبعا هناك سنة بعدية بعد صلاة العشاء وهي ركعتان، هذه السنة البعدية. 4 ركعات هذه من قيام الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث عائشة أنه كان يصلي 4 ركعات بعد صلاة العشاء، قال العلماء ونراها من قيام الليل، يعني كانوا يرون بأن من قيام الليل، من قيام الليل. عموما إذا أخرتها أنت قمت الليل الساعة 11 ولا الساعة 12، الأمر في هذا واسع يا أبو سالم. صادق من اليمن يقول ما حكم الأناشيد التي فيها مدح للنبي عليه الصلاة والسلام في المساجد بالدف والموسيقى؟ صادق بارك الله فيك، أولا النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ولذلك أفضل من خلق الله هو النبي عليه الصلاة والسلام، فالله جل وعلا جعله سيدا لولد آدم ولا فخر. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام يعني نال الشرف العظيم حينما قرن الله اسمه باسمه صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي الإقامة وفي الصلاة وفي الدخول الإسلام، يعني لا يقبل إسلام أحد إلا بأن يشهد الشهادتين. الأمر الآخر، نحن نتعبد الله عز وجل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته وباتباعه وبعدم مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، ما نخالف ما أمر به ولا نتبع ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. طبعا ما نخالف أمره على القدر الاستطاعة ونجتنب نهيه مطلقا. قال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الأمر الآخر، يجوز مدح النبي عليه الصلاة والسلام بالقصائد، مثل ما كان حسان بن ثابت يمدح النبي عليه الصلاة والسلام وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثم آل اليتامى، نعم زينة للأرامل أو كذا. النبي عليه الصلاة والسلام امتدحه جمع من الصحابة، زهير بن أبي سلمى وحسان وعبد الله بن رواحة وجمع من الصحابة، وأهل الإسلام متفقون على مشروعية إنشاء الشعر في مدح النبي عليه الصلاة والسلام بشرط أن لا يكون فيه غلو في شخصه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك الله جل وعلا قال في كتاب العزيز يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فمدح النبي عليه الصلاة والسلام من دون إعطائه شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية هذا أمر محمود ولله الحمد، أما أن يعطى من خصائص الربوبية والألوهية شيء فهذا معصية لله ومعصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى، المساجد ما بنيت لضرب الدفوف ولا بإتيان بالمعازف، ولذلك المساجد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بنيت لذكر الله وللصلاة، المساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة، فلا يجوز إدخال الدفوف في المساجد ولا يجوز إدخال المعازف في المساجد، هذا مما لا يجوز، ولذلك هذا من المحدثات المخالفة لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من تنزيه المساجد. إذا كانت المساجد أمرنا بتنزيهها من النخامة ومن القذات ومن التبول ومن رفع الأصوات، كيف أدخل فيها معازف؟ كيف أدخل فيها دفوف؟ هذا مخالف لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فبارك الله فيك تنبه لهذا. صادق يقول في امرأة أصيبت بجلطة دماغية ووقف جنبها ما تستطيع طبعا القيام ولا الحركة، يقول زوجها يأتي فيصلي بها لفظا، ما حكم ذلك؟ صادق بارك الله فيك وشفى الله هذه المرأة وأسأل الله تعالى أن يكتب أجرها. إذا كنت تقول بأن زوجها يلقنها الصلاة وهو في غير الصلاة ما ينبغي هذا، لكن ممكن يراقبها، فإذا رآها مثلا ما أحسنت الركوع يقول اركعي أو اسجدي مثلا. أما إذا كنت تقصد لا هو يصلي الفرض في المسجد ثم يأتي يقول أنا سأصلي بك الفرض فتكون نفل له وفرض لها، يجوز يجوز، كما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام أداء معه ثم يذهب فيصلي يصلي عفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرضا ثم يذهب فيصلي بقومه إماما نفلا العشاء ويصلون وراءه فيجوز. بارك الله فيك. صادق يقول هذه المرأة أصيبت في يعني أصيبت وما استطاعت أن تصوم وبقي لها أيام من رمضان، ما الحكم؟ صادق بارك الله فيك، واضح بأن هذه المرأة أصبحت الآن غير قادرة على الصيام بسبب هذه الجلطة ووقوف جنبها، فواضح بأنها غير قادرة الآن تنتقل إلى الإطعام، إلا إذا كان الأطباء يقول نعم تستطيع الصيام، نعم يجب عليها الصيام والقضاء أيضا. أما إذا قال الأطباء لا هذه امرأة خلاص وصلت مرحلة من الصعب جدا أن تصوم، تحتاج إلى الأدوية وتحتاج إلى الطعام والشراب، فتنتقل إلى الطعام، يطعم عنها عن كل يوم مسكينا. صادق يقول هناك دعاء في قنوت الفجر اللهم كفر عنا أيماننا، ما حكم ذلك؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للمسائل التي فيها تكليف للإنسان لا يجوز الإنسان أن يطلبها من الله، وإنما يطلب الإعانة من الله. أما يقول يا ربي أنا علي كفارة يمين كفر عني، هذا يعقل؟ هذا غير صحيح. ولذلك قول اللهم كفر عنا أيمانا هذا غلط، هذا لا يتوافق مع التكاليف الشرعية. فمن حلف يمينا منعقدة فحنث فيها فوجبت عليه الكفارة، وجبت عليه الكفارة إذا كان قادرا عليها. أما أن يقول اللهم كفر عنا أيماننا يعني الحلف والقسم هذا غير صحيح. أما قول اللهم أعنا على كفارة اليمين هذا حسن. وبعدين دعاء القنوت هذا ليس دعاء القنوت في الفجر، هذه ليست صيغته، هذه تقال في الأدعية العامة، الأدعية العامة دعاء القنوت في صلاة الفجر لمن ذهب إليه ينبغي التزام الصيغة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هناك فرق بين دعاء القنوت قنوت النوازل ودعاء قنوت الوتر. والدعاء قنوت الوتر اللهم اهدنا في من هديت وعافنا، هذا دعاء قنوت الوتر. أما دعاء النوازل فلنازلة ونزلت، يدعو العبد ربه بأن يكشفها، وهي لها مدة محددة بإذن ولي الأمر، بإذن ولي الأمر. كما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا ثم ترك صلى الله عليه وآله وسلم. الصادق يقول يعني عندنا مسجد واسع وكبير، يقول تقام فيه جماعتين أحيانا نصلي أو يأتي أناس ويصلون قبل أن تقام الصلاة، ما حكم ذلك؟ هذا من تفريق الجماعة وشق عصا الطاعة، ولذلك هؤلاء إذا كانوا يتعمدون مثل هذا الفعل فهم على خطر، هذا يتنافى مع مقصد الشرع من إقامة صلاة الجماعة. فصلاة الجماعة صورة مصغرة عن اجتماع القلوب والأبدان التي امتن الله عز وجل بها على أهل الإسلام بقوله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذلك أخي الفاضل لا بد لهذه المجموعة أن تذكر بالله وأن تخوف بالله، فهي قد ارتكبت جملة من المخالفات. المخالفة الأولى الافتيات على إمام المسجد والتقدم عليه، وإمام المسجد المرسم هذا لا يجوز للإنسان أن يقيم الصلاة قبله لأنه هو المسؤول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. الأمر الثاني أنه أسهم في تفريق جماعة المسلمين، لأن هذا والعياذ بالله يقود إلى جماعات كثيرة، ولذلك إقامتهم متعمدين للصلاة بمثل هذه الصورة لا شك بأنه يعني خروج عن الجماعة. الأمر الآخر أن هذا يفتح باب شر والعياذ بالله وباب سوء، ويكشف حقيقة عن الخلاف الحاصل في القلوب نعوذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول استووا ولا تختلفوا وتختلف قلوبكم، فلعل هذا يكون قد نسأل الله العافية يعكس ما في القلوب من الفرقة ومن البغضة من الشحناء، هذا ما يصلح. ذكروهم خوفوهم بالله. مصطفى من رأس الخيمة ومن بعده أعتذر منكم اعتذار شديد، وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.